بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب سورة المزمل، قال قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى قوله: وطائفة من الذين معك، قال: يدل على وجوب قيام الليل على الأمة، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه، كما قال الله لنبيه: قم الليل، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة، الأمر للقدوة أمر لأتباعه، هذا باعتبار العموم، ولا يخرج عن ذلك إلا ما خصه الدليل. قال: وقوله: وطائفة من الذين معك، دليل على عدم الخصوص به صلى الله عليه وسلم، أي يؤكد أن الحكم في قيام الليل له ولهم. قال: وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله، أي في الآية الأخيرة نفسها: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: فقرأوا ما تيسر منه. قال: والجواب ظاهر. والجواب ظاهر، أي واضح، وهو القول بالنسخ، أن المتأخر نسخ المتقدم، وكان هذا في أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم نسخ. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان بين أول السورة وبين آخرها سنة، فكان مأمورا بالقيام هو عليه الصلاة والسلام وأمته، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. قال: والجواب ظاهر، وهو أن الأخير ناسخ للأول، ثم نسخ الأخير أيضا بالصلوات الخمس لما فرضت الصلوات الخمس، وهذا يدل على أن الصلاة لم تفرض في أصلها ليلة المعراج، وإنما كانت الصلاة قد فرضت قبله، لكن تحديد الصلوات الخمس هو الذي كان في المعراج، وإلا فقد كانت هناك صلاة قبل الصلوات الخمس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي طرفي النهار في أوله وفي آخره، وكان يقوم الليل، وكان واجبا على أصحابه ذلك، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بالصلوات الخمس. وهذا النسخ الذي ارتفع حكمه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه متفق عليه عند أهل العلم في حق الأمة، ومختلف فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر، هل نسخ الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا زال قيام الليل واجبا عليه؟ فيه قولان، والراجح منهما أنه منسوخ في حقه وحقهم، وأن قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام مندوب مستحب متأكد، لقول الله عز وجل في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة أي زيادة على الفرض. وقوله فتهجد، التهجد هو ترك الهجود، والهجود النوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بترك الهجود، وتأكد ذلك في حقه، لكنه على القول الراجح إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب المستحب والكمال، حتى إنه من حرصه على قيام الليل عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يصلي 12 ركعة، فيجعل ذلك تأكيدا لهذا الأمر المتأكد في حقه وفي حق الأمة. قال رحمه الله: قوله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا، قال لا يعارض قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، لأن العهن الصوف والكثيب الرمال التي إذا حفر من تحتها تساقطت، الكثيب المهيل الرمال أو التراب الرخو الذي إذا حفر من أسفله انهجم وتساقط ما كان في أعلاه، والعهن الصوف المنفوش. قال لأن قوله وكانت الجبال كثيبا مهيلا تشبيه بليغ، والجبال بعد طحنها المنصوص عليه بقوله وبست الجبال بسا أي دكت، تشبه الرمل المتهايل، هذا المعنى المتهايل أنه إذا أخذ من أسفله انهجم ما كان في أعلاه على أسفله. قال وتشبه أيضا الصوف المنفوش، فهو تشبيه لحال الجبال، تشبيه لها بالصورة وتشبيه لها بالحقيقة، وأنها صارت مطحونة ذرات رمال وذرات تراب بعد أن كانت صلبة قوية. إذن وكانت الجبال كثيبا مهيلا شبهت بذلك، وشبهت بالعين المنفوش، ولا تعارض في هذا، فهي تشبه الرمل المتهايل وتشبه الصوف المنفوش. قال سورة المدثر قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، قال تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، أي في سورة الطور. وما هو وجه الإشكال أصلا؟ قال في سورة الطور وقد قرأناه لكن للمراجعة، قال هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول، للشمول المدلول عليه بلفظة كل. وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قال والجواب ظاهر، وهو أن آية الطور هذه كل امرئ بما كسب رهين تخصصها آية المدثر، فالنفس التي ترهن بما كسبت هي التي تحاسب وتوقف وتعاقب، أما أصحاب اليمين الذين كتبهم الله عز وجل من أصحاب الجنة فإنهم ليسوا مرتهنين وإن كانوا يجازون بأعمالهم، فقوله إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، ويكون معنى الرهن كل نفس بما كسبت رهينة أنها توقفت أو وقفت وحوسبت على كسبها وعملها ودخلت في العذاب، إلا أصحاب اليمين في جنات فإنهم نجوا من ذلك. أعطونا تفسير ابن كثير نستزيد. قال وقوله في سورة القيامة إن المواضع الأخيرة من هذا الكتاب الذي نقرأ منه كل سبت مواضع متقاربة وكثير منها قد مضى. قوله في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، لا يعارض إقسامه به في قوله واليوم الموعود، أي لأن ظاهر قوله لا أقسم نفي القسم، وقول الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود قسم بيوم القيامة، فكيف وجه التعارض الآن؟ آية فيها القسم بيوم القيامة وآية فيها لا أقسم نفي القسم، فما هو الجواب عن ذلك؟ قال: والجواب من وجهين، أحدهما أن لا نافية لكلام الكفار، أن لا هذه نافية لكنها ليست نافية للفعل الذي بعدها لا أقسم، إنما هي رد لكلام الكفار، رد لكلام الكفار، والمعنى لا، أي ليس ما تزعمونه من عدم قيام القيامة والبعث والنشور ليس ذلك الزعم بصحيح. ثم أقسم، جملة أقسم مثبتة والجملة المنفية محذوفة، فيكون لا، تكون لا ردا لماذا؟ لقول الكفار، وهذا أحد التأويلين. وهذا القول الذي فيه أن لا نافية لكلام الكفار مقدر، القول الآخر أقوى منه، القول الآخر أقوى منهم، لأنه لو كان كذلك لكان الوقف عليها، لكان يمكن أن يوقف فيقال لا ثم يبدأ ويقول أقسم بيوم القيامة، والقراء لا يقفون، لا ثم يقول أقسم بمواقع النجوم، فلا يسكت ثم يقول أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لكان يصح الوقف، والقراء لا يقفون. ثم أيضا الأصل عدم التقدير، فهذان الأمران يضعفان هذا الوجه، وإن كان قد قال به جماعة من المفسرين. القول الثاني وهو أقوى وأرجح أنها صلة، أي يقال لها في غير القرآن زائدة للتأكيد، صلة، صلة كما تقدم، وسيأتي له زيادة وإيضاح إن شاء الله تعالى. هذا القول أقوى أنها صلة، بمعنى فقوله لا أقسم معناه تأكيد القسم أقسم، وأن لا هذه زائدة يقال لها في القرآن تأدبا يقال لها صلة وتفيد التوكيد، هذا القول أقوى. وهناك قول ثالث وهو أن معنى لا أقسم معناه أي لا أحتاج إلى القسم بيوم القيامة، فالأمر ظاهر واضح، لا أحتاج إلى القسم بيوم القيامة، فالأمر ظاهر واضح لغير المعاندين المستكبرين المكذبين. وهذا القول وإن كان حسنا من جهة معناه لكن فيه ضعف من جهة أخرى، وهو أن الله عز وجل قد أقسم بيوم القيامة وأقسم بغيرها كما في الآية واليوم الموعود، وكما في قوله والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وكما في الآيات الأخرى التي فيها القسم. فمعنى لا أقسم أي لا أحتاج أن أقسم فيه ضعف من هذه الجهة، أن الرب سبحانه وتعالى قد أقسم بيوم القيامة وأقسم بما شاء من مخلوقاته كما في السور العظام. قال قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار، بما حاصله أن قوله لا تدركه الأبصار على معنيين: الأول لا تدركه أي في الدنيا، لا تراه الأبصار في الدنيا، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام موضحا ذلك: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أن معنى لا تدركه الأبصار أن الإدراك أخص من الرؤية، فهي وإن رأته في الآخرة لا تدركه ولا يحيطون به علما، فيكون نفي الأخص ليس نفيا للعام، فنفي الإدراك ليس نفيا لماذا؟ لنفي الرؤية. مثال ذلك المسجد مثلا، فيه شيء خاص وهو الباب، وفيه شيء عام وهو المسجد ككل. فإذا قال شخص لم أرى الباب، هل هذا نفي لعدم رؤيته للمسجد؟ هل هذا نفي لعدم رؤيته للمسجد؟ الجواب لا، نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم. يكون قد رأى المسجد لكنه لم يرى الباب، لكن نفي الأعم يقتضي نفي الأخص. لو قال لم أرى المسجد، هل معناه أنه رأى الباب؟ لا، ما رأى المسجد أي مع الباب. فإذن قاعدة عند أهل المناظرة أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، والآية لم تنفي إلا الأخص وهو الإدراك، وجاءت أدلة بإثبات الأعم وهو الرؤية وهي الرؤية. فإذن يثبت كل دليل على ما دل عليه. هذان توجيهان شهيران قويان في بيان وجه أو دفع التعارض المتوهم من قوله لا تدركه الأبصار مع قوله إلى ربها ناظرة. هذا على مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي عرصاتها وفي الجنة. أما على مذهب المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية كالخوارج وغيرهم، فإنه لا كلام معهم في هذا، لأنهم يجعلون ناظرة بمعنى منتظرة، وقد حرفوا في ذلك بما بينه أهل العلم في كتب الاعتقاد. قال ابن كثير: عند قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، قال كل نفس بما كسبت رهينة، يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة أي معتقلة بعملها يوم القيامة. قاله ابن عباس وغيره: إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين. فإذا جعل الاستثناء متصلا، وأن أصحاب اليمين ليسوا مرتهنين بأعمالهم، بل قد خلصوا ودخلوا الجنان في جنات يتساءلون، وأما المرتهلون المعتقلون بأعمالهم فإنهم أصحاب الشمال. آخر ما نقرأ في درس اليوم في سورة الإنسان قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة، لا يعارضه قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب. ووجه الجمع ظاهر، وهو ما دل عليه حديث أبي موسى: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قال: ووجه الجمع ظاهر، وهو أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما من فضة، وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب، والعلم عند الله تعالى. ومن كان في جنان الفضة إذا اشتهى أساور من ذهب فهي لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومن كان في جنان الذهب إذا اشتهى أساور الفضة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، والله أعلم. وأما ابن الجوزي رحمه الله فإنه قال في قوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها كل نفس بالغة مرتهنة بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين وهم أطفال المسلمين فإنه لا حساب عليهم لأنه لا ذنوب لهم. قاله علي اختاره الفراء. هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن الله قال يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، وهذا قد دلت الأدلة أن أصحاب اليمين الذين يتساءلون عن المجرمين هم من دخل الجنة من المؤمنين، لا مجرد الأطفال، أطفال المؤمنين الذين يكونون في الجنة. القول الثاني كل نفس من أهل النار مرتهنة أو مرتهنة في النار إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فإنهم في الجنة، قاله الضحاك. والثالث كل نفس مرتهنة بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يحاسبون، قاله ابن جريج. أصحاب اليمين يحاسبون الحساب اليسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا تعرض عليهم أعمالهم ويتجاوز الله عز وجل عنها ويعفو بعفوه سبحانه وتعالى ويعطي بفضل من فضله ورحمته فيدخلهم الجنة برحمته، فهم يحاسبون الحساب اليسير. فإذا القول الذي نسب إلى الضحاك هو القول الذي ذكره ابن كثير أن معنى كل نفس من أهل النار مرتهنة في النار لأن أصحاب اليمين قد دخلوا الجنان. يكون من العام المخصوص، هذا المختصر من العام المخصوص. يقول الأخ قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هل الرؤية هنا بمعنى آخر؟ لا، الرؤية هنا هذا يؤكد ما ذكرناه أن الإدراك أخص، كما قلنا لكم في الباب والمسجد، الباب والمسجد، الأخص الباب، فالأخص الإدراك، والأعم الرؤية. فإذا تراءى الجمعان رأى هذا هذا وهذا هذا لا يدل ذلك على أنهم قد أدركوا ووحيط بهم، ولهذا قالوا إنا لمدركون أي سندرك، لأن البحر من أمامنا وجنود فرعون وجنوده من ورائنا فنحن سندرك لا محالة، فهذا يدل على أن الإدراك أخص. وهذه الآية نفسها استدل بها أهل العلم على هذه المسألة بعينها. يقول الأخ نذرت امرأة أن تصوم 3 أيام إذا شفى الله ولدها تفي بنذرها، هذا نذر مكروه ابتداؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وتشتد الكراهة في نذر المقابلة، إذا شفى الله مريضي صمت كذا وإذا حصلت لي نعمة في كذا تصدقت بكذا، هذا نذر المقابلة فيه كراهة، تشتد الكراهة فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، لكن الراجح أنهما ليس بحرام إنما هو مكروه، مكروه. وإذا فقاله القائل أو الناذر لزمه إذا كان طاعة، إذا كان طاعة فإنه يلزمه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وإذا كان معصية لا يجوز له الوفاء به، لا يجوز له الوفاء به. وإذا عجز عنه، لأن بعضهم وقت المصيبة وقت المرض ينذر بنذر قد لا يطيقه إذا عوفي، فيقول لله نذر علي أن أصوم 1 سنة كاملة ثم لا يطيق، أو لله نذر علي أن أصوم من كل شهر نصفه يوم يوم لا ثم لا يطيق أصعب عليه، هذا كفارته كفارة يمين، لحديث عقبة في مسلم كفارة النذر كفارة يمين، حملوه على النذر الذي لا يطاق وعلى بعض أنواع وصور النذر، نعم، على خلاف بين الفقهاء في بعضها. طيب، فإذا هذه تفي بنذرها، تفي بنذرها، تصوم 3 أيام إذا شفى الله مرضها، لكن ننصحها ألا تعود إلى النذر الذي يستخرج به من البخيل، وأنها تجعل ذلك فيما بينها وبين الله من دون نذر. فإذا شفى الله مرضها أو كانت هي مريضة فشفاها الله، فتجتهد في طاعة وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن شفاها الله أو شفى ولدها من دون نذر، فتصوم وتتصدق وتدعو الله عز وجل وتشكره وتحمده على نعمه، والله الموفق. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.